والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير، فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. كان الكلام في الموضع الثالث الذي عقده المصنف رضوان الله تعالى عليه من أجل تبيين هذه النقطة، بأنه هل يشترط في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير أم لا؟ التجاوز عن محل المشكوك كافي لتحقق مورد قاعدة التجاوز. ذكر بأن الأخبار على طائفتين، الطائفة الأولى مقيدة والطائفة الثانية مطلقة، ثم دار الأمر بين أن نتصرف في التقييد ونحمله على الغالب، أو نتصرف في الإطلاق ونقيد ونحمل الإطلاق على التقييد. قال بأنه لا شك بأن الإطلاق هو الذي يحمل على التقييد. نعم. واستدل بصحيحة إسماعيل بن جابر بما لا مزيد عليه لإثبات أن هذه الرواية بدايتها توطئة وتحديد بالنسبة إلى الذيل الذي يكون بمثابة الضابطة. فإذا الشك إذا كان بعد الدخول في الغير، وهذا هم مو كل غير، إذا كان الغير جزءا أصليا من أجزاء المركب، ذاك الوقت يلا يتحقق مورد التجاوز فلا يعتنى بالشك، وأما قبله فيعتنى بالشك. يعني إذا حصل التجاوز ولم يدخل يتحقق الدخول في الغير. ثم تطرق إلى من فصل، نعم، ثم تكلم عن من قال بأنه الرواية صحيحة إسماعيل ابن جابر كان فيها صدر وذيل، إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. نعم. ثم قال كل شيء شك فيه، نعم، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. يقول بالنسبة إلى الغير في الذيل عام، نعم، مطلق، يعني سواء كان جزءا أصليا أم لم يكن جزءا أصليا. نعم، المورد الذي يخالف صريح الصدر وهو فيما إذا شنو؟ إذا كان قبل الدخول إلى السجود شك في ركوعه، يعني في حال الهوي. نعم، هنا نقول بأنه لا، هنا هذا الغير ليس هذا الغير، يعني يكون شنو؟ مستثنى ومخصص عن هذا الغير العام. ليش؟ لأنه هنا ورد نص. وكذلك بالنسبة إلى حال النهوض، إذا شك في السجود نقول بأنه هنا يعتني بالشك. لولا هذا الصدر لقلنا بأن هذين الموردين أيضا داخلين في الغير فلا يعتني بشكه، ولكن لأن الصدر نص على هذين الموردين يكون مخصصا لهذا العموم في الغير. وأما باقي الموارد حتى وإن لم يدخل في الجزء الأصلي ودخل في مقدمته، هذا يعتبر أنه دخل في الغير، وإذا دخل في الغير فتجري قاعدة التجاوز فلا يعتنى بالشك. الشيخ الأنصاري لم يقبل ذلك لما ذكره أنه القيد عندما قيد عدم الاعتناء بالشك بالدخول في السجود وعدم الاعتناء بالشك في الوصول إلى القيام، المراد منه شنو؟ التحديد. فإذا كان التحديد لا خصوصية لهذا المورد أو ذاك، من باب المثال كان في كل مورد، إذا لم يصل إلى هذا الحد فلا، نعم إذا لم يصل إلى ذلك الحد فليعتني بشكه، لم تجري قاعدة التجاوز. وثم قال بأن هذا الصدر هو بمثابة الصغرى لهذه الكبرى، فكيف تريدون أن تخرجوا هذا بالاستثناء وبالتخصيص، أن تخرجوا هذه الصغرى عن تلك الكبرى؟ أليس هذا يوصلنا إلى تخصيص المورد المستهجن أم لا؟ فلذا يقول بناء على ذلك، فالأولى أن نقول بأن هذا الصادر الذي يحدد لنا متى تجري قاعدة التجاوز فلا يعتنى بالشك، ومتى يجري ومتى لا تجري قاعدة التجاوز فيعتنى بالشك، أن يكون شنو؟ كاشفا عن أن الأجزاء إذا كانت أجزاء أصلية تكون موجبا لتحقق مورد قاعدة التجاوز، وأما الدخول في المقدمات والأجزاء الغير الأصلية فلا تجري قاعدة التجاوز بل يعتنى. يعني يكون وكأنه هذا التحديد كاشفا عن المراد من الذيل، بأن المراد من الغير مو أنه بس الفراغ من الجزء المشكوك مو كافي، بل الدخول في الغير، هذا مو كل غير، مو مطلق الغير، بل الغير الذي يكون جزءا أصليا. منين نفهم هذا المراد من الذيل؟ من هذا التحديد الذي ورد في الصدر. زين، فلذا هذا المطلب كان باقي من ذاك نكمله. فالأولى أن يجعل هذا، يعني هذا التحديد في الصدر، التحديد بشنو؟ بالسجود لا قبل السجود، والتحديد بالقيام لا في حالة النهوض، يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير. يعني هذا يكون كاشفا للمراد من الغير في الذيل، فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير، في فعل غير أصلي، كشنو؟ كالهوي قبل السجود أو كالنهوض قبل الاستواء للقيام، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. يعني وكأنه هذه الرواية تريد، كما قلنا بالأمس، تريد أن تفيدنا أمرين. الأمر الأول بأنه مجرد تجاوز عن محل المشكوك، نعم، لا يوجب عدم الاعتناء بالشك، يعني لا تجري قاعدة التجاوز. والأمر الثاني أنه الدخول في الغير هو إنما هو غير خاص، وهو إذا كان جزءا أصليا. هذا منين نفهم من هذا الذيل؟ من التحديد الوارد في الأصل. انزين، فلذا الآن يريد المصنف أن يبدي رأيه بالنسبة إلى أصل المسألة. يقول عندما نأتي إلى الأدلة نجد الأخبار الدالة على الدخول في الغير بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أخبار صحيحة، مثل صحيحة زرارة، نعم، وصحيحة إسماعيل بن جابر، يوم موثقة إسماعيل بن جابر، شنو كانت؟ بس ما من دون إشارة لها، ولكن على كل حال رواية زرارة صحيحة، صحيح؟ بخلاف الموثقة التي لم تشترط الدخول في الغير كانت شنو؟ موثقة ضعيفة السند.
وعبر عنها بالصحيحة، صحيحة إسماعيل بن جابر.
عبر عنها. زين، صحيحتين. صحيحتين يشترطان الدخول في الغير وموثقة في مقابلهم مطلقة. نعم، فلا شك ولا ريب بأن الصحيح يقدم على هذا الضعيف. يعني شنو؟ يعني يشترط الأقوى، إذن يشترط الدخول في الغير لتحقق مورد قاعدة التجاوز، هذا أولا. ثانيا، عندما قلنا هناك الأمر مردد، إما أن نتصرف في التقييد بحمل القيد على الغالب، وإما أن نتصرف في الإطلاق ونحمل المطلق على المقيد. واضح بعد شنو المراد؟ لا شك ولا ريب التصرف في التقييد وحمل القيد على الغالب هذا خلاف الأصل. نعم، وخلاف المتعارف والمتداول العرفي، بخلاف حمل الإطلاق على هذا التقييد، فهذا أمر متعارف في عند أبناء الكلام واللغة. فلذا نقدم هذا المتعارف على غير المتعارف، يعني نقول الأخبار الدالة على الإطلاق تحمل على التقييد في الدخول في الغير، هذا ثانيا. ثالثا، الذي يقوي أخبار الإطلاق الذي لا يشترط الدخول في الغير هو الرواية التي تقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك بالنسبة إلى الوضوء. وهذه في الواقع علة جاي يذكرها، علة الأذكرية عند الإتيان بالعمل، يعني في حال الإتيان في العمل. وهذه مطلقة سواء دخل في الغير أم لم يدخل في الغير، هو أذكار. فهذه العلة تكون عامة حتى لحالة عدم الدخول في الغير. هاي الواقع تقوي أدلة الإطلاق، ولكن في مقابله أدلة التقييد فيه شنو؟ أنه فيه صدر وذيل، والصادر يكون في مقام التحديد والتوطئة والمقدمة لضابطة كلية كما مرت. ولا شك ولا ريب إذا كانت التوطئة والتحديد لإظهار ضابطة كلية تكون أقوى دلالة من ذلك التعليل. فإذا بهذه الوجوه الثلاثة وغيرها، الأقوى أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا مع الدخول في الغير. إنزين، ولكن بعض الأحيان نفس الفراغ عن العمل والتجاوز عن محل المشكوك ملازم للدخول في الغير. مثلا شنو؟ الوضوء. الوضوء متى يستطيع أن يقول بأنني أتممت وضوئي؟ إذا انتهى من الوضوء. فإذا انتهى من الوضوء يكون في حالة غير الحالة التي كان مشغولا بها بالوضوء. نعم، حتى وإن لم يشتغل بعمل بفعل وجودي بعده. وكذلك بالنسبة إلى الصلاة، إذا انتهى من الصلاة وشك في الجزء الأخير مثلا من الصلاة لأنه يرى نفسه قد انتهى، وإن لم يكن قد اشتغل بالتعقيب، يكون في حالة مغايرة للحالة الصلاتية التي كان مشغولا فيها. طبعا هنا إذا عممنا بأنه التغاير بين الحالتين كافي، وأما إذا قلنا بأن التغاير يجب أن يكون بين الفعلين فلا يمكن هذا التغاير إلا إذا اشتغل بفعل وجودي. ولكن إذا قلنا بأنه لا، التغاير بين الحالتين أيضا كافي، هذا على هذا البناء، فلا شك ولا ريب بأنه متى ما وجد نفسه قد انتهى من الوضوء أو انتهى من الصلاة، نعم، إذا شك حتى في الجزء الأخير لا يعتني به. ليش؟ لأنه دخل في الغير. نعم، يعني دخل في حالة غير الحالة التي كان مشغولا بها. هذه من باب الملازمة، لا لأن التجاوز لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، لا، هذا هنا أكو ملازمة بأنه متى ما حصل له التجاوز يكون ملازما لماذا؟ لكونه في حالة مغايرة. والأقوى بناء على الأدلة الثلاثة التي ذكرناها اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ. مجرد الفراغ يعني التجاوز عن محل المشكوك، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره، أي في غير ذلك الشيء، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء نفس الفراغ يكون قد أدخله في شنو؟ يكون قد أدخله في حالة أخرى، يعني في الغير. فإن حالة عدم الاشتغال بهما أي بالصلاة والوضوء يعد مغايرة لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما، أي بالنسبة إلى الوضوء والصلاة. زين، هسه ذكر لنا موارد الاختلاف ومنشأ الاختلاف، وذكر رأيه الأخير بأنه قاعدة التجاوز لا تجري إلا بالدخول في الغير مع غض النظر عن بعض الحالات الخاصة. البعض أراد أن يفصل بين الوضوء وبين باقي الواجبات المركبة مثل الصلاة والغسل وما شابه ذلك، قال لأنه في الوضوء ورد بالنسبة إلى من شك في الوضوء، نعم، قال حين هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني بمجرد الفراغ. ليش؟ لأنه مطلقة، بمجرد الفراغ والتجاوز عن محل المشكوك هذا كاف في جريان قاعدة التجاوز. ولكن هذا الدليل لا نجده موجودا بالنسبة إلى الصلاة، بل بالعكس في رواية إسماعيل بن جابر هناك تحديد بالنسبة إلى الصلاة، متى يعتني بالشك ومتى لا يعتني بالشك، وكذلك بالنسبة إلى الغسل كما يأتي. فلذا لأنه في مورد الوضوء ورد حديث وقد علل في هذا الحديث، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الحكم مختص بمورد الحديث، ومورد الحديث هو شنو؟ هو الوضوء. فإذا الفراغ في الوضوء حتى مع عدم الدخول في الغير موجبا لجريان قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء بالشك بخلاف المركبات الأخرى. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول بأنه إذا كان هناك دليل واحد بالنسبة إلى البابين الوضوء والصلاة وغير الصلاة، فكيف يفهم شيء نخصصه بالدلالة بالنسبة إلى مصداق أو فرد ولا نعممه بالنسبة إلى الفرد الآخر؟ ولذا عندما نرجع إلى هذه الأحاديث، حتى هذا الخبر الوارد في الوضوء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذه علة، والعلة كما أنها تخصص تعمم. فإذا هذه العلة إذا اكتفينا بها بمجرد الفراغ يجب أن نعممه إلى ماذا؟ إلى الوضوء، ولا نجعله شنو؟ للمورد فقط، نعم، المورد الرواية. فإذا في كل مركب إذا انتهينا منه لأنه حين العمل أذكر فلا يعتني بشك، فإذا يكون عاما. وأما إذا رجعنا إلى موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة اللي كان شنو بيها صدر وبيها شنو وبيها ذيل، اللي إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، صحيح؟ إذا أردنا أن نرى هنا هنا الدخول في الغير يكون شرطا. وإن عندما نرى الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، مفهومه إنما إذا كان الشك في شيء قد جاوزته حتى وإن لم تدخل في غيره فلا تعتني بهذا الشك. الذيل لم يكن شنو؟ لم يكن مختصا بالوضوء، وإنما هي من باب القاعدة العامة وإعطاء الضابطة، لذا هي أبي عن التخصيص بمورد الوضوء فقط. إذا أردنا أن نأخذ الصدر فيجب علينا أن نقول بأنه حتى في الوضوء يجب الدخول في الغير خلاف ما فصلته. وإذا أردنا أن نأخذ بالذيل فهذا الحكم عام بأنه حتى وإن لم يدخل في الغير يكون ماذا؟ يكون مورد لقاعدة التجاوز. إذن ماكو وجه لهذا التفصيل. وأما بالنسبة إلى صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر ففي هذه الحالة لأنه يشترطان فيها الدخول في الغير وهي بمثابة الضابطة وإعطاء القاعدة الكلية بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز وعدم جريانها، أيضا آبيتان عن التخصيص بالوضوء فقط. وأما رواية جابر أصلا هي واردة في الصلاة، نعم. بالنسبة إلى الوضوء صحيح أنه المورد والسائل بالنسبة إلى الصلاة، ولكن الضابطة تكون عامة آبية عن التخصيص. وأوضح من الكل الرواية الأخيرة التي جاء فيها في من شك كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو. أصلا هنا بعد جاء يصرح بأنه حال الوضوء وحال الصلاة واحد، فإذا هاي كل الأمور تدل على عدم التفصيل. يجب أن نكون حديين، إما أن نقول بأنه الدخول في الغير شرط في تحقق قاعدة التجاوز مطلقا، وإما أن نقول بمجرد الفراغ والتجاوز عن محل المشكوك كافي لتحقق مورد قاعدة التجاوز مطلقا، أما التفصيل فلا دليل عليه بعد وحدة الدليل. لذا يقول: وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه، هذا استنادا على ماذا؟ على قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وهذه قد ورد مورد الرواية شنو؟ الوضوء، وهذا المورد ما موجود بالنسبة إلى الصلاة. فلذا نقول بالفراغ كفاية الفراغ وعدم الدخول في الغير بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الأمور الأخرى فلا. يقول: فيرده، أي يرد التفصيل، اتحاد الدليل في البابين، أي في باب الوضوء وفي باب الصلاة، لأن ما ورد من قوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ من الوضوء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك عام. نعم، ليش؟ لأن العلة كما أنها تخصص، وهي علة الأذكرية حين الإتيان بالعمل، كما أنها تخصص تعمم أيضا، عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء، عام لغير الوضوء أيضا. ولذا استفيد منه، أي من هذا العموم، حكم الغسل والصلاة أيضا، لأنه حين العمل هو أذكر منه حين يشك. وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء. فأنتوا إذا تأخذون بس الصدر، نعم يجب أن تقولوا بأنه حتى بالنسبة إلى الوضوء أهم، مجرد الفراغ غير كافي، الدخول في الغير هو شرط. وأما إذا تأخذون بالذيل فكلاهما مجرد الفراغ كافي، هذا التفصيل لا وجه له. بل ظاهرها يأبى عن التقييد، يعني خاصة الذيل، لأنه شنو في مقام بيان الضابطة والقاعدة الكلية التي تأبى عن التقييد. وكذلك رواية زرارة وأبي بصير، طبعا مو أبي بصير، إسماعيل بن جابر، الظاهر في التهذيب هكذا، نعم الوافي يعني ذكرها عن التهذيب بهذا السند، وبأنها عن أبي بصير، ولكن الظاهر هي إسماعيل بن جابر، آبيتان عن التقييد بصورة خاصة وهي الوضوء فقط، مو آبيتان عن التقييد بالنسبة إلى شنو الدخول في الغير، لا، التقييد بصورة خاصة وهي الوضوء دون الصلاة. لماذا آبيتان؟ لأنهما في مقام إعطاء ضابطة كلية وتأسيس قاعدة كلية. وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: كل ما مضى من صلاتك وطهورك. شو الطهور؟ عطف على الصلاة، فذكرته تذكرا فأمضه. ففي هذه الحالة يقول عدم الدخول في الغير. فإذا نحن نريد نستفيد هذا الأمر بأن لأن الدليل بالنسبة إلى كلا البابين واحد، إما أن نختار الاشتراط مطلقا وإما أن نختار عدم الاشتراط في الدخول في الغير مطلقا، فلا وجه لهذا التفصيل. زين، الموضع الرابع من المواضع السبعة التي ذكرها المصنف يقول: لا شك ولا ريب بأنه على ما مر بنا من قاعدة التجاوز وصلنا إلى هذه النتيجة، بأنه إذا كان الشك في المحل لا بد من الاعتناء به وعدم تحقق مورد قاعدة التجاوز. وإذا كان بعد التجاوز عن المحل والدخول في الغير فيكون موردا عن شنو؟ على قاعدة التجاوز. ولكن بالنسبة إلى الطهارات الثلاث وخاصة الوضوء الذي هو منصوص بالصحيحة كما يأتي، أنه من شك في الوضوء، مثلا شك في غسل اليد اليمنى وهو يغسل اليد اليسرى، أو في حالة المسح شك في غسل اليد اليسرى، ففي هذه الحالة لا بد من أن يعتني بهذا الشك. والحال أنه قاعدة التجاوز تقول: إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره، ودخل في المسح ومع ذلك شك، فيقول شكك ليس بشيء، قاعدة التجاوز كون جارية. ولكن هنا قام الإجماع والصحيحة بأنه يعتني بشكه. الصحيحة هسه شنو هي؟ صحيحة زرارة اللي ما يذكرها. صحيحة زرارة تقول: إذا كنت قاعدا للوضوء فشككت في غسل الذراعين، نعم فاغسله، نعم وما قبله. ثم يقول: ما دمت لم تمضي مما يسمي الله عليه فشككت، فاعتني مثلا بهذا المضمون، اعتني بهذا الشك. انزين، هنا هذه تكون شنو؟ معارضة لقاعدة التجاوز. هذا الوضوء بالنسبة إلى الأمر المنصوص. بالنسبة إلى الغسل والتيمم أيضا كذلك، البعض ألحق الغسل بأنه إذا شك في شيء من أجزاء الغسل قبل الفراغ منه، حتى وإن دخل في الجزء الآخر يجب عليه أن يعتني. وكذلك بالنسبة إلى التيمم وما شابه ذلك. زين، ماذا نقول؟ يجب علينا أن نقول بأن قاعدة التجاوز عامة، وإنما هذه الموارد الثلاثة بأدلتها تكون مخصصة لعموم قاعدة التجاوز. نعم، يعني لو كنا نحن وقاعدة التجاوز لكانت شاملة حتى لموارد الوضوء والغسل والتيمم، ولكن للأدلة الموجودة بالنسبة إلى الاعتناء بالشك حتى بعد التجاوز عن محل المشكوك والدخول في الغير بالنسبة إلى المركب، ففي هذه الحالة نقول بأن هذه الموارد تكون مخصصة بأدلتها عن عموم قاعدة التجاوز. إنزين، ما الذي جعل هذا الخروج وهذا التخصيص متحققا؟ يقول الإجماع، قام الإجماع بأنه من شك في الوضوء قبل الفراغ يعتني بشكه، وكذلك بالنسبة هسه على الأقل الإجماع بالنسبة إلى الوضوء، وكذلك صحيحة زرارة التي ذكرنا مضمونها بأنه إذا كان مشغولا بالوضوء وقد شك بغسل الذراعين يعتني بشكه، ثم يعطينا بأنه ما دمت مشغولا بالوضوء إذا شككت يعني قبل الفراغ يجب عليك أن تعتني بشكك. زين، هذه الموارد تكون خارجة ومخصصة. خل نطبق لهنا الموضوع الرابع، قد خرج من الكلية المذكورة، وهي شنو؟ عدم الاعتناء يعني من قاعدة التجاوز، عدم الاعتناء بالشك إذا جاوز المحل ودخل في غيره. أفعال الطهارات الثلاث: الغسل، الوضوء والغسل والتيمم، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر كما مثلنا. هذا لأنه منصوص بالنص الخاص، خرج الوضوء عن عموم قاعدة التجاوز. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم، يعني من باب الإلحاق ألحقوه، وإلا النص وارد بالنسبة إلى الوضوء. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما، أي الاعتناء بالشك فيهما أي في الغسل والتيمم، بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات. نعم، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، يعني الاعتناء بالشك في أثناء الغسل، ممن تأخر عن المحقق كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك أيضا يعتنى به ما دام كان الشك في الأثناء حتى وإن دخل في جزء آخر في أثناء التيمم. وكيف كان هسه خاص بالوضوء بما أنه منصوص، أو عممنا إلى الغسل، أو حصرنا فقط الوضوء والغسل، أو لا ألحقنا به التيمم، فمستند الخروج عن قاعدة التجاوز قبل الإجماع، يعني الإجماع يكون شنو؟ مدركيا. الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة، هسه الكثيرة ما أدري، ممكن أن يكون تسامح. على كل حال، من ضمنها هذه رواية زرارة التي قلنا بها، وهو إذا شككت في غسل ذراعيك إذا كنت قاعدا للوضوء، هذه هكذا تبدي الرواية. زين، هذا المستند للخروج، ولكن المشكلة عندنا في رواية ابن أبي يعقوب، وهي إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا أكو احتمالين بالنسبة إلى الصلاة. إذا شككت في شيء من الوضوء، شوف إحنا قلنا بأنه التخصيص حصل بالإجماع، والنص الخاص بالنسبة إلى إخراج الوضوء. هسه عندما نأتي إلى رواية ابن أبي يعفور إلى صدرها هكذا تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء، إذا المورد مورد الوضوء، وقد دخلت في غيره. هسه هذا في غيره، إذا كان المراد منه في غير الشيء المشكوك، نعم، يكون فشكك ليس بشيء، يكون شنو؟ موافقا لقاعدة التجاوز، ولكنه يكون مخالفا للإجماع ولصحيحة زرارة التي تقول بوجوب الاعتناء. وأما إذا حملنا الغير في غيره، هذا الضمير على غير الوضوء، ففي هذه الحالة تكون موافقة للإجماع. يعني إذا شككت، يعني بعد الفراغ من هذا الوضوء، فشكك ليس بشيء. والإجماع أيضا يقول إذا شككت بعد الفراغ عن جميع العمل، عن جميع المركب، فلا تعتني، ولكن إذا كنت في الأثناء فاعتني. فإذا هذه الرواية إذا حملنا هذا الضمير في غيره على الوضوء فيكون شنو؟ موافقا، يعني لم يكن مخالفا للإجماع، ولكنه يكون مخالفا لقاعدة التجاوز.
نعم،
يكون مخالفا لقاعدة
التجاوز.
إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني دخلت في غير الوضوء، فشكك ليس بشيء. في هذه الحالة لو حملنا الغير على الوضوء أيضا لم يكن مخالفا لقاعدة التجاوز، لأنه حتى قاعدة التجاوز تقول إذا انتهيت من المركب ثم شككت، يعني شنو؟ يعني تجاوزت المحل ودخلت في غيره فلا تعتني. زين، إذا كان هذا هو الصدر، الذيل أيضا يجب أن يكون بهذا المفهوم. يعني المنطوق ماذا يكون؟ إذا شككت في غسل يدك مثلا بعد الفراغ من هذا المركب، من هذا الوضوء، فلا تعتني، فشكك ليس بشيء. هذا المنطوق، مفهومه مفهوم الصدر. إذا شككت قبل الفراغ وفي الأثناء فاعتني بهذا الشك. إنزين، المفهوم الذيل أيضا فيه منطوق ومفهوم. يقول: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني تعتني بشكك إذا لم تتجاوزه. مفهومه: إذا تجاوزته ذلك الشيء، نعم، يعني إذا تجاوزت هذا المركب فلا تعتني به. مفهومه: إذا كنت في الأثناء قبل تجاوزك فاعتني بالشك، يعني اعتني بهذا الفعل المشكوك في ضمن هذا المركب. هذا المنطوق بالنسبة إلى الصدر ومفهومه، وهذا المنطوق بالنسبة إلى الذيل ومفهومه. يقول: لو حملنا هذا المفهوم على هذا المعنى سنواجه مشكلين، نعم، موردين يشكلان علينا، يجب علينا أن نرى طريقا لحل هذين الإشكالين. هسه قبل لا نوصل للإشكالين، يقول: وكيف كان؟ فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة، إلا أنه يظهر يعني وكأنه يريد يقول بأنه لا ماكو تخصيص يمكن حملها على محمل تكون موافقة لقاعدة التجاوز، إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة وهي قوله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. قلنا بأنه إذا كان الغير بالنسبة إلى الشيء المشكوك تكون موافقة لقاعدة التجاوز ولكن مخالفة للإجماع وهذا الدليل الخاص، ولكن إذا حملنا هذا الغير على غير الوضوء فشكك ليس بشيء يكون موافقا للقاعدة قاعدة التجاوز يعني بعد الفراغ عنها، ويكون موافقا أيضا للإجماع يعني غير مخالف للإجماع. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أن حكم الوضوء من باب القاعدة يعني لم يكن مخالفا لقاعدة التجاوز لا خارج عنها بناء يعني لم يكن تخصيص أصلا بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء المركب إلى المركب الوضوئي. يعني إذا شككت في غسل يدك اليمنى بعد الانتهاء من الوضوء نعم فقد جاوزت الوضوء فلا تعتني،
إذا لا تخصص القاعدة
هذا هاتشي. إنزين لماذا نعيد نجعل مرجع الضمير إلى أصل الوضوء المركب؟ لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء. يعني إذا مثلا مشغول بغسل يده اليسرى وشك في غسل اليمنى، قاعدة التجاوز تقول بأنه تجاوزت محل المشكوك، فإذا تجاوزته لا تعتني بشكك، والحال أن الإجماع يقول اعتني. فلذا هذا جعلنا ماذا؟ أن نجعل مرجع الضمير في غيره إلى شنو؟ إلى كل الوضوء، الفراغ من كل الوضوء لا التجاوز والفراغ عن شنو؟ عن هذا الجزء المركب والجزء المشكوك. وحينئذ عندما نجعل الضمير راجعا في المنطوق راجعا إلى كل الوضوء المركب، فقوله إنما الشك الذي هو شنو بمثابة القاعدة إعطاء الضابط بهذا الحاصر مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، وأنه يعني جزء من أجزاء العمل الوضوئي، وأنه إنما يعتبر هذا الشك إذا كان مشتغلا بذلك العمل مثل الوضوء غير متجاوز عنه. يعني راح يصير شنو الذيل؟ يقول إذا كنت مشغولا بمركب وشككت في جزء من هذا المركب قبل الفراغ من كل المركب فاعتني بشكك، وأما إذا شككت في جزء من هذا المركب نعم بعد الفراغ من هذا المركب بكله لا تعتني بشكك. فإذا الذيل منطوقه يقول الاعتناء بالشك في جزء من المركب إذا كنت في أثناء المركب قبل الفراغ، مفهومه إذا حصل لك الشك في جزء من هذا المركب بعد الفراغ من كل المركب فلا تعتني. هذا الذيل تفسيره بهذا المعنى بهذا المنطوق وبهذا المفهوم سوف يشمل فردين، نعم هذان الفردان يكونان مخالفين إما للإجماع وإما أن يكون الفرض الثاني مخالفا لأخبار قاعدة التجاوز. هذا الأمر هذا المحذور يجعلنا أو يجبرنا أن نبحث عن توجيه وتبرير حتى لا نقع في هذا المحذور. صلى الله عليه وسلم.